أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الشفيع يوم القيام المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله سفن النجاة. إجمالا على كل، حصل التعرض لبحث أن الوجود والموجودية ليست هي الأصيل العيني، بل هو تقرر ذهني للعينية الخارجية، تقرر حكائي. نرجع إلى أصل البحث الذي كنا فيه، وهي القاعدة التي في بحث الصفات الإلهية، وهي القاعدة التي وردت في بيانات أهل البيت عليهم السلام بنحو مستفيض متواتر، وهو أن الله عز وجل يقرر له الصفات ولكن بلا اختلاف الذات، يعني في العينية الخارجية، وبلا اختلاف المعنى. المعنى كما مر سواء في التقرر الذهني أو في التقرر الخارجي، ومعاني عدم اختلاف المعنى في الصفات الإلهية مرة أنه ليس كما قد يتراءى في الوهلة الأولى، المراد به ترادف لغوي، عندما نقول عالم، عندما نقول حي، عندما نقول الأول، عندما نقول الآخر، ليس المراد بذلك ترادف لغوي، بل المراد ترادف عقلي بالتحليل والتدقيق، وليس ماذا؟ ترادف لغوي بصناعة التحليل والتركيب كما مر. نعم. وأيضا يراد به ترادف ماذا؟ ترادف عيني تحققي، أو قل وجودي. مر بنا أقسام الترادف، كم ترادف؟ ترادف اللغوي وهو المعروف، ترادف عقلي وهو صعب وخفي، سيما درجات خفية منه، وهناك ترادف وجودي. جملة الفلاسفة قالوا الترادف في الصفات الإلهية ترادف وجودي فقط في العين التحققية الخارجية، وليس ترادف عقلي في المعنى. العقل إدراك في الذهن، الترادف العيني يعني في الوجود الخارجي. لاحظ هنا بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى. ومن هنا جرى فيما سبق البحث إلى أصالة الوجود أو أصالة الحقيقة أو أصالة الماهية. نعم، انجر إلى ذاك البحث. ومر بنا أيضا هذه القاعدة المهمة في أبواب المعارف، قاعدة منهجية، من أن كل قاعدة في المعارف من شؤون الباري كما تجري في الذات تجري في الصفات وتجري في الأفعال. سورة التوحيد يمكن أن نفسرها في ماذا؟ في الذات، قل هو الله أحد، المعروف تفسيرها في مقام الذات، ولكن يمكن تفسيرها في مقام الصفات، أحادي الصفات مثل الآن بيان الإمام الصادق صفاته المتعددة بالاختلاف الذات والاختلاف المعنى. ويمكن تفسير كل سورة التوحيد كم بند موجود كم عنوان كم قالب تعدد قوالب موجودة في سورة التوحيد كلها يمكن تفسيرها أيضا في مقام الأفعال وليس فقط في مقام الصفات وليس فقط في مقام الذات. العرفاء فسروا كلام أمير المؤمنين عليه السلام وكلام الأئمة لأن هذه الكلام من أمير المؤمنين ورد مستفيضا متواترا بألفاظ أخرى عن أئمة أهل البيت أيضا داخل في الأشياء لا بالممازجة خارج عنها لا بالمزايلة داخل لا بالممازجة لا كدخول شيء في شيء بتعبير آخر وخارج لا بالمزايلة أو في تعبير لا كخروج شيء من شيء يعني سيخرج جسماني. ورد هذا مستفيضا في بيانات الأئمة هذه القاعدة. العرفاء غالبا يفسرون هذه القاعدة أنها فقط في مقام الفعل الإلهي فعل الله ليس داخلا في المخلوقات أو في أفعال العباد أو في المخلوقات بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. ولكن هم يصرون على أن هذا الوصف ليس وصف لكنه غيب الغيوب إنما هذا وصف للباري تعالى في مقام الفعل والأفعال. ولكن كما مر بنا يمكن تصوير هذا هذه الضابطة وهذا البيان تصويره في الفعل وفي الصفات وفي الكون. نظير أيضا سموها مو قياس ويعاذ بالله وإنما نظير ما ورد في زيارة جامعة أرواحكم في الأرواح أنفسكم في النفوس. وإن كان هذه المقطع العظيم في زيارة الجامعة له تفسيرات متعددة أرواحكم في الأرواح أنفسكم في النفوس أسماءكم في الأسماء. أولا أسماءكم لو أعلى رتبة أسماءكم في الأسماء أرواحكم في الأرواح أنفسكم في النفوس أجسادكم في الأجساد قبوركم في القبور آثاركم في الآثار. إيه نعم ذكركم بعد موجود ذكركم في الذاكرين في الذاكرين في غير على كل شيء لو عاد لازم يضبطها لأن دي قوالب. على أي تقدير ما ورد من هذه الضابطة أنه داخل لا بالممازجة خارج لا بالمزايلة نظيره في دعاء الصباح أيضا ورد تنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. المقصود على أي حال فهذه الضابطة هل هي خاصة كما ادعى العرفاء بمقام الفعل الإلهي أو تعم الصفات صفاته داخلة في الصفات لا بالممازجة خارج عنها لا بالمزايلة ذاته كنه أي مكان البحث إذن المفروض يتعدد هذا إذن لا يغفل الباحث في المعارف بأن يحبس القاعدة التوحيدية المعرفية على مقام دون مقام لا يحبسها على مقام دون مقام إذا مرتبطة بالشأن الإلهي طبعا من باب التنبيه على هذه القاعدة وسعتها، أيضا ما بنينا عليه في الدورة السابقة في العقائد بعد في شرح الاحتجاج، أن قاعدة لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين خلافا لما بنى عليه المتكلمين والفلاسفة والعرفاء من أن هذه القاعدة في مقام فعل العباد، فعل المخلوقات، لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين، بينما شواهد عديدة في بيانات القرآن وبيانات أهل البيت وقفنا عليها في الدورة السابقة في شرح الاحتجاج التي كانت تحت عنوان مذاهب وديان، شواهد عديدة وقفنا عليها دالة على لا أن هذه القاعدة لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين غير مختصة بأفعال العباد، كل علاقة بين المخلوق، مو الإنسان فقط، كل علاقة بين المخلوق والخالق، بين المخلوق ولو في أصل وجوده، أصل جوهره، لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين. الآن واحد يقول ينبري له سؤال، أصل ذوات المخلوقات كيف هي؟ ما مجبورة ولا مفوض لها الأمر؟ الاختيار يعني التفويض، لو الاختيار يعني ماذا؟ الاختيار تفويض؟ الاختيار تفويض؟ لا، شنو شاي كان اليوم بعد، الاختيار ليس تفويض، الاختيار استقلال. الآن في الفلسفات المادية يعرفون الاختيار هو ماذا؟ يعرفون استقلال، بس هو الاختيار مو استقلال، أمر بين أمرين أو أمر واحد، الاختيار أمر بين أمرين. الاختيار شوف هاي المغالطة الموجودة لذلك في الفلسفات الغربية، سواء فلسفات أدلجية أو فلسفات سياسية حقوقية، الاختيار خروج عن زي العبودية لله، يعني خروج عن الحاجة لله. الاختيار كثير يشتبه يفسر الاختيار بماذا؟ بخروج، باستقلال، باستغناء، هذا اشتباه. أبدا ليس المفهوم العقلي، المعنى العقلي من الاختيار، شوف هذا يا أخي بحث توحيدي يمتد إلى الفلسفة السياسية، الفلسفة الحقوقية، القانونية، الأخلاقية. نحن مباح لنا الانفلات الأخلاقي تحت عنوان الاختيار. شوف من يبدأ من بحث المعرفي العقائدي الأيديولوجي الأدلجي، يبدأ من هنا مغالطة، فسروا الاختيار بمعنى ماذا؟ التفويض. شوف كيف أئمة أهل البيت إعجازهم العلمي رهيب مهول، وين يمسكون بالأمر؟ بدء الاختيار يقول لك ليس هما التفويض. هذا من يهتدي له من البشر أو من الصحابة أو من علماء المسلمين أو علماء البشر أو كل أجيال البشر؟ الاختيار ليس استقلال، عجيب، اختيار وليس استقلال. وأيضا ليس جبر وإلجاء. الاختيار عين زين العبودية اختيار. سبحان الله كيف عبودية وتلائم الاختيار. عبودية وليست فيها إلجاء. حتى في بحوث الدورة السابقة ربما هذه الدورة بعد أشرنا بها في الجملة أصلا بالعكس الاستقلال عن الباري هو لا اختيار، هو حرمان. طبيعة الارتباط بالله عز وجل هكذا. المهم هذا بحث سيأتي في محل مستقل. قاعدة لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين، الصعوبة في التوسعة التي استقرأناها في بيانات أهل البيت عليهم السلام وبيانات القرآن، أنه ليس خاصة أيها المتكلمون حتى لا سيما من علماء الإمامية أو الفلاسفة الشيعة أو العرفاء، وإن تبعهم بقية المسلمين بل بقية البشر الآن تبعوا مدرسة أهل البيت، لأن الطرح يعني مو قصة طرح قوي أو جذاب، لا الطرح مهيمن ما يستطيع من يحرك عقله يعباه. الآن ذكرت مرارا أن الفلسفة المسيحية اضطرت أن تتبنى فلسفات الإسلام وبالدقة فلسفات التشيع. هذا مو ادعاء، لاحظوا المكياج التبييض الموجود إلى بحوث المسيحية كل يرجع للتشيع. إذا الصحيح من عند الله حاولوا أن يفروا من ورطاتهم، حتى المجوسية الآن يحاولون الفلسفات يعني المجوس القائلين بالنار والكذا، عندهم طرح أكاديمي الآن في الغرب يحاولون يتخلون من الشرك والثانوية، يكادون يقتربون أنه صفات الجلال والجمال، جلال طهر والجمال، وكل طرح على كل أيما كان طروحات أهل البيت عليهم السلام طروحات علمية قاهرة ما يستطيع العقل البشري إلا أن ينقهر لتقبولها. المهم جبر لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين ليست خاصة بأفعال المخلوقات أو العباد كما بنى على ذلك المتكلمون حتى من الإمامية والفلاسفة. ترجع إلى الصفات، بل أصعب ترجع إلى أصل الذوات. أعجب شلون يصير أصل الذوات، أصل الذوات غير مجبورة وغير مفوض إليها. هذه بعد دي طبخة أخرى صياغة أخرى، لكن هكذا كيف بحث صعب طبعا يرتبط بالعوالم السابقة التي لم يخوض فيها الفلاسفة ولا المتكلمون بإمعان، وخاض فيها القرآن وروايات أهل البيت بتفصيل العوالم السابقة كيف. على كل ستأتي أبحاثها إن شاء الله. المهم إذن هذا مثال آخر، أن قاعدة لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ليست خاصة بالأفعال، أيضا تعم الصفات، أيضا تعم أصل وجود وإيجاد الذوات للمخلوقات، بل بحسب بيانات القرآن وبيانات الروايات كل رابطة واقعية وجودية ما شئت فسمي بين الخالق والمخلوق هي تحت هذه في ضمن هذه المعادلة، طبق هذه المعادلة، بقالب هذه المعادلة، لا جبر، ولله الحجة البالغة، ولله الحجة البالغة. إن الله ليس بظلام للعبيد، كل العبيد، كل المخلوقون، العبيد مو بس الإنس ولا الجن، إن كل شيء إلا آتي الرحمن عبدا، كل المخلوقات. فليس بظلام، هذه على صعيد الذوات، على صعيد الصفات، على صعيد ماذا؟ على صعيد الأفعال، ليس بظلام للعبيد. هذا شاهد طبعا من الشواهد كقراءة، شاهدهم بقراءة عقلية، هم لا يقول النقائل قراءة نقلية، قراءة عقلية للوحي وقراءة ذوقية للوحي، منهج الاستنباط العقلي من الوحي. على أي حال، هذا كله في بحث الصفات إجمالا. نعود إلى بيان الإمام الصادق في هذه الرواية. قال عليه السلام، قال له السائل: فما هو الباري تعالى؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: هو الرب وهو المعبود. معبود يعني العبادة تشير إليه، تتجه نحوه. وهو الله، وليس قولي، دائما اسم هو مقدم على اسم الله. وهو الله، ما تقول والله هو وهو الله، اسم هو مقدم على اسم الله. هاي في بحث الأسماء سيأتينا عن قريب، بعد كم يعني فصل قريب، بحث الأسماء، هذه النظام الأسماء يجب أن نلتفت إليه. وهو المعبود وهو الله، وليس قولي الله إثبات هذه الحروف ألف صوت يعني، ولا مع ولا راء ولا باء، وإنما هي حروف أسماء تكوينية عينية. نام وسبت من حسب أن الأسماء يعني الصوت اللفظي. اسم الله العظيم هو الصوت، يربع الإنسان بعقله أن يتخيل أو يبقى في هذا السبات أن الاسم هو الصوت. فلذلك اشتبه على السلفية والوهابية وعلى كثيرين، ربما حتى في البحوث الكلامية، أن فدعوه بها بالأسماء الإلهية ندعوه بالصوت. نعم هذا الصوت هو وسيلة، بس هذا هو اسم الاسم الاسم الذي يشير لكي ينبه العقل ليتوجه إلى الاسم التكويني العيني. وقاعدة مضطردة في المعارف: كل عنوان له عينية تحققية، ليس من عنوان، في بعض المعارف طرًا، ليس من عنوان وجوده صوتي. هذا الوجود الصوتي وجود اعتباري أبدًا. بعض المعارف ليس يبحثون عن الأصوات، هذا علم الموسيقى أو علم اللغة. باب المعارف يبحثون عن العينيات التحققية، وليس في باب المعارف أيضا عنوان له وجود ذهني فقط أو نقشي. حتى القرآن المصحف الشريف هذا ليس تمام منازل القرآن كما مر بنا مرارا. ونادى القرآن بأعلى صوته، ونادى أهل البيت في مستفيض ومتواتر بياناته. كل عنوان في باب المعارف أول غفلة وأول سبات انتبه أنت أنه صوت أو نقش، هذا ليس معارف، هذه علوم أخرى. علم المعارف يبحث عن العينيات التحققية الخارجية. لذلك هو عليه السلام شوف ما أن بدأ الصادق قال الله، وإنما أعني الرب وهو المعبود وهو الله، وليس قولي الله إثبات هذه الحروف. الله اسمه الله مو هذه الصوت. يعني ينبه يضرب جرس إمام الصادق، شوف شلون هني صحوة علمية، إيقاظ علمي، تتوهج أنوار البصيرة في بياناتهم عليه السلام. ومن كان يلتفت للأمور أن الأسماء ليس هكذا، كل الحقائق في علم المعارف هذه قاعدة منهجية في باب المعارف. لا يمكن للباحث في المعارف ولو خطوة أن ينساها. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.